الثانية ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. أكد الرئيس إبراهيم رئيسي بأن طهران لن تتراجع عن مطالبها المحقة الواردة في الاتفاق النووي. وقال رئيسي أن طهران مارست نهجا عقلانيا ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، مطالبا واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية بدلا من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له حول آخر التطورات السياسية إن من جملة إنجازات حرب تموز إسقاط مشروع غرب آسيا الجديد. ذكرت قناة التلفزة العبرية الرسمية أن تل أبيب تحاول خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة التوصل لصفقات سلاح ضخمة مع السعودية ودول خليجية أخرى. وأشارت القناة إلى أن الكيان الإسرائيلي معني ببيع منظومة دفاع جوي للسعودية، مشيرة إلى إبرام صفقات لبيع سلاح لكل من البحرين والإمارات والمغرب. دعا الحراك الشبابي الفلسطيني للمشاركة في التظاهرة التي ستخرج اليوم بمدينة رام الله احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. وأوضح الحراك أن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية. أعلنت تركيا التوصل لاتفاق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرض الملايين لخطر المجاعة. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن تركيا ستقيم مركزا للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات لوغانسك والجيش الروسي دخلتا مدينة سيفيريسك ويعملان على تمشيطها لبسط السيطرة عليها. وقال مصدر في الدفاع الروسي لقد دخلت قوات الحلفاء إلى سيفيريسك وأن المدينة تحت السيطرة العملياتية فيما تتواصل عملية التمشيط، مضيفا أن سيفيريسك تكون خالية تماما من القوات الأوكرانية. صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في ديسمبر 2018 بين تحالف العدوان وحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية. ويدعو الاتفاق إلى انسحاب المقاتلين من ميناء الحديدة الرئيسي ومينائين أصغرين في المحافظة ومدينة الحديدة. أعلنت السلطات في سريلانكا حظرا للتجوال، فيما قال المتظاهرون المعارضون الحكومة أنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة وسيسلمون القصر الرئاسي. وقالت السلطات أن حظر التجوال بدأ من الساعة 12 من ظهر اليوم وسيستمر حتى 5 من فجر غد الجمعة. أعلنت مصادر محلية في هايتي ارتفاع ضحايا المواجهات المسلحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في العاصمة بور أوبرانس إلى 89 قتيلا على الأقل. وأخيرا أعلن رئيس لجنة 1922 جراهام برايدي تأهل 6 مرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل جونسون في زعامة حزب المحافظين. وأعلن برايدي أن وزير الخزانة المستقيل ريشي سوناك حصل على أكثرية الأصوات في الجولة الأولى، فيما تم استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هونت من السباق. ختام الموجز، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجل فاهجر في الآية الكريمة الأولى. تتنوع آراء المفسرين إلى ثلاث. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر المقصود بها قصرها، كأن دولة كانت أقعدهم عادة ورثوها من الجاهلية. في الجاهلية كانت أقعدهم سمة من سمات الغطرسة والتكبر، أن الإنسان يطيل ثيابه، يسحب أذياله، يسوي فجلون من الثياب الطويلة بحيث تسحب على الأرض، ويعتبر مظهر من مظاهر العظمة أو مظهر من مظاهر الغطرسة والكبرياء. فكانت هاي الثياب تسحب، إذا سوى الثوب طويل يسحب على الأرض، وقطعا يأخذ الطريق الأوشاق اللي موجودة في الأرض يعني تنجس. ذولا ظلت عندهم عادة، عند بعضهم ظلت عادة متوارثة، هذه موجودة عندهم لما جاءوا إلى الإسلام، ظلت عندهم هذه العادة يتوارثونها، الثوب يسووه طويل وإذا مشوا يسحب ثوبهم على الأرض. هذا المعنى بطبيعة الحال يتناسى مع الروح اللي جاء بها الإسلام، يعني روح التواضع، روح الإنسانية، الابتعاد عن التكبر. وفلسفة الإسلام تقوم على أساس أن الإنسان ما يلوذ للتكبر، لأن التكبر يلوذ إلى الإنسان، إلى الكائن اللي يستحق التكبر. يعني تأمل، الإنسان ما يلوذ له، الواقع ما يلوذ للتكبر، هو حتى منه حتى يتكبر هو الإنسان. الواقع على الإنسان من الكائن الضعيف، الإنسان هالكائن اللي يتأثر عليه أبسط المؤثرات، الإنسان اللي يغلط في الواقع مظهر الخارجي شوية، هذا المغلط هو إلا محتوياته تلعب النفس تلعب عليه بعدين، هو هذا الكيان على كل حال، هذا كله مجموعة نقص الإنسان. فاللي يرفعه واللي يحسن من وضعه هو التواضع والأخلاق وعدم الغطرسة. ولذلك أتذكر مر يوم من الأيام مالك بن دينار، هذا يعتبرونه الصلحاء، مر شاف لواحد من آل المهلب يمشي يسحب ذيلة على الأرض ويتبختر في مشيته، أشر له قال له بني، لو تركت هذه المشية لكان أليق بك، ويتبطل هالمشية تكون طبيعي في مترسل. قال له ولست تعرفني من أنا؟ قال لا أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. نتيجتك هذا وبدايتك هذا وبمجموع ما أنت فيه ما يتناسب وياك، يتكبر الخد اللي ما يوضع يوم من الأيام على التراب والشحق الأقدام والشكل. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. فيقول لأن ثياب قصرها حتى تكون طاهرة نظيفة، ثيابك فطاهر يعني قصرها، حاول ألا تخليها تسحب الأوشاق والقاذورات أو تنتهي بعدين إلى تنتهي بك إلى الغطرسة أو إلى الشعور بالخيلاء على الناس. هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، لا يعني هذا الأمر بتطهير الثياب للصلاة، لأن البعض يعتبر هالآية من آيات الطهارة التي تشرق الصلاة، ولأن عندنا الواجب مرة يكون واجب لنفسه ومرة يكون واجب لغيره، يعني من تقسيمات الواجب. فهنا هذا الواجب لغيره، الواقع هي الطهارة مو واجبة لذاتها، يعني الإنسان يمكن أن يلبس ثوب نجس، مو يجب عليه أن يطهر، لا يمكن أن يلبسه ما لم تسر النجاسة إلى الجسد. في واقع الأمر الوجوب هنا جاي للصلاة، يعني أنك لما تقدم على الصلاة ملابسك اللي تصلي بها تكون طاهرة، لأن الطهارة هنا واجب لغيره إلا الحالات اللي يستثنيها الشارع المقدس، فطالما لا تكون النجاسة مغلظة مو أكثر من الدرهم، لا تكون من الجروح والقروح، حالات معينة يستثنيها الشارع المقدس ويسمح بها بلون أو بشيء من الأمور اللي يعتبر من الأمور النجسة. فهنا إذن الآية جاءت تأمر الإنسان بأن يلبس الثياب الطاهرة على إقدامه على الصلاة، يعني يصلي بالثوب الطاهر. لأن شنو الداعي؟ الحقيقة أن هاي الطهارة الحسية تنعكس على الطهارة النفسية. شلون يعني؟ يعني كأن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يتهيأ تهيؤ كامل إذا إجى إلى الصلاة، يتهيأ تهيؤ كامل أمام خالقه، أن يكون يشعر بالطهارة الحسية ويشعر بالطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية ينزع النجاسات العقائدية، مو شكل إياك نعبد، تخلع عنك عبادة المادة، عبادة الجاه، عبادة الكبرياء، عبادة الأنانية، يعني الأشياء اللي تخلي الإنسان يعبد هواء. أكو كثير من الناس يعبدون هواءهم، يعبد القيم والتقاليد ويعبد الغطرسة والكبرياء ويعبد الآلهة النفسية اللي يقيم لها في داخل نفسه معابد، ولذلك يتعين عليه أن يكون صادق مع خالقه لما يتوجه ويقول إياك نعبد، يعني جاء إلى عبادتك مو لعبادة المادة ولا لعبادة الأمور العارضة. طيب النظافة المعنوية والنظافة الجسدية، النظافة الجسدية أن يكون جسم نظيف وأن يكون في نفس الوقت ملابس طاهرة، فكون يتطهر إلى الصلاة، يكون على طهارة وعلى نظافة من الجانبين حتى يتناسب اللحظات اللي يقضيها تتناسب مع أهمية الجهة اللي هو قادم عليها. هو أيمن قادم؟ قادم إلى الصلاة. مو المعروف عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه إذا توضأ يتغير ويتلون ألوانه، يقولوا له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ ليش الآن احنا نلاحظ أوضاعك تتغير، تبصر يشفر وجهك؟ قال أتدرون بين يدي من أقف؟ يعني أنا إذا أدخل عند إنسان عند مركز بالدنيا شوية مرموق أرتبك، مو جاي أقف بين يدي جبار السماوات والأرض، بين يدي الله عز وجل. وطبيعي هذا كل وليد العلم بالله تبارك وتعالى، من يعرف الله، إذا عرف الله تبارك وتعالى معرفة الله تطيه اللون من الشعور بالخوف، ينعكش عليه اللون من الاضطراب، لأن عارف بين يدي من يقف. فإذا هنا المقصود بالطهارة لإعداد إعداد الجسد وهو نظيف، وإعداد الملابس وهي نظيفة، نعم، بالإضافة إلى إعداد الروح وتنظيف الروح. والغريبة تقدت بعدهك أحيانا آراء، تبادهت أحيانا آراء عند بعض المسلمين تشوفها آراء ما تلتئم ويا الخط الإسلامي، يعني ما تلتئم ويا روحية الإسلام، يدخل على تقييد يقول لها هاي المادة اللي تكون منها الجنين مادة المنوية طاهرة لو نجسة؟ يقول لها لا ما بيها شيء، تأطرق ثوبك وصلي. غريب يا الله، أنا ما أعرف الوضع. لا المصيبة لو لنا ويضغط ما يخالف، لا يقول كان رسول الله يفعل هذا، غير بلا، يعني كلام عجيب يعني. إذا الإسلام تنظر إلى بمنظار هؤلاء الغلاظ، إذا تشوف الإسلام بهالمنظار الواقع يكون مدعاة للنفرة، يعني الإسلام اللي يعطيني العناية الكافية بالنظار. الإسلام ما معقول يسمح لإنسان يطب إلى الجماعة وهو ماكل ما يؤذي المسلمين. إذا بحلقت ورايح الثوم بالذات ينون عليه ولطب لا تأذي الناس لا تأذي تروح خلينك منفرد. ما معقول يجي هذا يحمل بجسمه اللون من القذر ويدخل إلى بيت الله ويدخل ومع ذلك يقول نظيف. هذا على أي حال مشكلة. أكو ألوان ألوان أحيانا أنا ما كنت متأكد من موضوع الصلاة اللي يروها بأنه صلاها العلامة الحلي مع وجود القفال المروزي الشافعي في مجلس الشيخ خدابندة. الحقيقة ما شايفة يعني في مصدر. الآن بعد ذلك طلعت لا أنها مروية بعدة مصادر. يعني أنا كنت أتصور أنها أكو من نوع التهاتر الموجود بين المذاهب. مع الأسف المذاهب أطعكم لون من التهاتر. لما تطلع تلقى هذا يحمل هذا تبعة وهذا يحمل هذا تبعة وهذا ينسب لهذا شيء وأحيانا ينسب له لوازم القول مو القول أحيانا. المهم إلى أن طلعت لها شفت نفس الغزالي يذكر هذا في المنخول يذكر هالصلعة اللي توضأ بنبيذ وجلد كلب مذبوح بالقرض يسجد عليه وعذره وهذا وضعية غريبة. يعني وضعية يقول هذا الصلاة ما أجفت جفاف ما يقدم على الله بهاللون من الصلاة يذكرها تفصيلا فاللون غريب. يعني ينافي الطهارة ينافي النظافة ينافي غريب أن يكون عند المسلمين هيك آراء. مفروض أن الإنسان لما يقدم إلى الصلاة يقدمه على طهارة كاملة طهارة مادية وطهارة معنوية حتى يصلح لأن يقف بين يدي الله عز وجل. على رأي ثاني الرأي الثالث اللي يعنيني أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر المقصود بها غير هذا. المقصود بها طهر الوعاء اللي يصير منه ابنك. يعني بتعبير آخر اختار المرأة الصالحة وهذا رأي يذهب إليه كثير من المفسرين استدلالا بقوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وثيابك فطهر. يعني إذا أردت أن تتزوج اختر الزوجة الطاهرة. يعني كريمة الأصل بس وعلى دين لا يكون أكو عندها ما يمنع من مرض خلقي أو مرض جسدي لم يتنين. لأن المرض الجسدي ينقل العدوى وهو أحيانا إذا صار به تدليس من موجبات الفسخ. يعني أكو بعض الأمراض من موجبات الفسخ تفسخ العقد. وأكو رأي إلى الشهيد الثاني أن كل مرض معدي أنا شايف رأيه. بينما أكو آراء أمراض مصنع لي الفقهاء هاي إذا مثلا عقد على المرأة وما مخبري أنا عدى المرض الفلاني زين لا هذا من حقه أن يفسخ العقد زين. وبعدين المرض الخلقي وهو الأهم. المرض الخلقي أن تكون مو على أخلاق أن تكون مو طاهرة الذيل يعني مو في جو عفة وجو كرامة. لأن أنت تريد تختار إلى ابنك الجو الطاهر اختار الجو النظيف اختار الرحم اللي بعدين لا يتعبك الولد إذا طلع. وأنت أحيانا تقعد وتشكو الدنيا فسدت الأولاد مو خوش أولاد جيل فاسد اتساهمت في فساد الجيل انت بدل أن تقدم عمياوي عشوائي أو لا أبالي تأخذ المرأة اللي ما عدا خلق تنتظر أن الحضن اللي ما متربي ما يطلع ولد متربي أبدا حتما بلا كلام. والمرأة مدرسة الأم مدرسة إذا اختارت لابنك مدرسة فاسدة بطبيعة الحال يطلع ابنك فاسد بلا كلام. فأنت ليش تقدم بنفسك بأن تدمر المرأة؟ يكفي أنها على أخلاق. الإسلام ما ينظر إلى الأشياء الباقية. فقيرة مو عيب أبدا من بيت متواضع مو عيب. قد يكون أبوها ولي من أولياء الله فما تعرفه. قد يكون بعض الناس البسطاء اللي ما تقع عليه العين هو من أولياء الله. المسألة مو تشوف أن طول رب مثل ما يقول الشاعر رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسد من حق الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب. الواقع أن المسألة مو مسألة أن يكون طويل وعريض وأنيق، لا 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 أبدا، أن يكون على أخلاق، على إنسانية، البيت النظيف. الآية تقول اختار، لما تريد تتزوج اختار المرأة الطاهرة حتى ابنك يطلع طاهر، ليطلع ملوث. بعد هذا انت تقدم بسوء اختيارك، تزرع هالزرع الفاسد راح تاكل حصاد فاسد بطبيعه الحال، اذا زرعت فاسد تاكل حصاد فاسد. زين، ولهذا الحقيقه الفقهاء ينصون على الموارد اللي يكون لها تاثير، يعني ان يقدم الانسان احيانا على الوطء المحرم. الوطء المحرم الى انماط، واكو وطء مكروه، واكو وطء واجب، واكو مستحب، واكو مباح. فانت هنا الايه تنهى عن الوطء المحرم. المحرم شلون يعني؟ احيانا يعني مثلا الانسان بعض المرات ما يهمه، ما يختار اول النقطه الصالحه، هذا مو محرم، هذا تساؤل. لكن اكو لا موارد محرمه، موارد المحرمه مثل ايش مثلا؟ كنا على سبيل المثال، ولا هي موارد كثيره. من الموارد اللي تعتبر موارد محرمه، موارد نص عليها القران الكريم، المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب والمحرمات بالمطاهره، ذني الاربع قاعده، ذني على حدا من على قديم. زين، اكو النوع الثاني من المحرم، المحرم مثل نكاح الصغار، هذا اللي اقول لك. شلون يعني نكاح الصغار؟ يعني الان موجود هذا القبائل الى الان، يجي اعطيت اختي وانطيني اختك، هذا هو بعد لا مهار ولا شيء، هم الى الان يسموها قصه بقصه حتى الان ماشي عندهم. وابدا يتزوج هذا اللون، والله كان ميراث اجتماعي، هذا كان بالجاهليه. ولما كان بالجاهليه نساعدهم كميراث اجتماعي وظل وبقي الى يومك هذا. والغريبة اكو بالجاهلية اشياء الى الان تعيش في الارياض وتعيش في المدن، مو بس في الارياض، تعيش بالمدن. نعم، مثلا الاجبار المرأة، اخي المفروض العقد عن الشرط من شروط الاختيار، الاجبار الاكراه، اذا وصل الى حد الاكراه يرفع اثر العقد. احيانا الان باكراه شايفة عمي لازم اخذها، شلون تعمل؟ شو انت شنو علاقتك فيها؟ يعني المفروض انت خالقها مو خالقها؟ ما تعمق على كل حال، ما تتزوجك يعني شنو؟ هاي راسا يقدم مع وجود الاكراه، ايش تنتظر مع وجود الاكراه؟ ايش تطلع؟ بطبيعه الحال هذا الولد اذا العقد فاسد حتما الولد اذا زنا بلا كذا. اما مثلا اكو من الموارد، موارد الحرمه، ما يقدر يملك شويه نفسه بالاحرام، يدنو الى زوجته بالاحرام على كل حال، صارت في اكثر من مورد حتى اتخطر في مسجد واحد سالني في مورد بالاحرام واقدم، هذا من الموارد المحرمه. الانسان كان ما يملك عربه، ما عنده قابليه يسيطر على اعصابه، لان هو هذا المفروض الحرام الى اثر وضعي، مو مساله شو اسمه يعني، مش مساله حرام الله يعاقبك عليه، لا، الى اثر وضعي ياثر على الولد، ما المشكله، نفس الحرام الى اثر وضعي. فاختيار الانسان او اقدام الانسان على الحرام هذا بطبيعة الحال راح ينعكس على النسل، واذا انعكس على النسل ما حصل مفهوم الامتثال للآية الكريمة، لما الآية الكريمة تقول وثيابك فطهر، اتماما للفائدة اتركت بعض الاقسام الاخرى. مثلا افرض من الزواج المكروه، افرض الزواج المكروه شنو كيف مثل هيك يعني فيما يخص المرأة، غير زواج المحلل، المحلل هذا جواز مكروه هو. زين، هسا أن نية التحليل إذا سبقت العقد، هل العقد فاسد أم الفعل محرم؟ على كل حال أكو نقاش الفقهاء والمذاهب الإسلامية مختلفين به، بس هو كونه محلل هذا وطء بالنسبة للمرأة مكروه، هذا بالنسبة إليه. زين، يعني عبر عنها بالتيس المستعار، هذا هيك واحد. وانا الغريبة شوف عد غيرنا، يعني عد غيرنا احيانا اذا واحد يجي يكتب ما يخلون كتابه يطلع ما لم يطلعون عليه ان هذا الكتاب اكو بي شيء يمس المذهب، اكو بي شيء مثلا يجلب علينا مشكله، يلا يدون الكتاب. احنا لا، يجي يكتب له كتاب وطبعه وطلع. ويجيك واحد ثاني يستند يقول هذا الكتاب موجود عند الشيعه اي كتبكم. يلا غريب ان تجالك واحد مو عادي. يلا يجي الى هالمسألة اللي اختلقها التاريخ. شنو هي المسألة اللي اختلقها التاريخ؟ التاريخ من جملة الاشياء اللي اختلقها، اختلق بالنسبة للامام الحسن كثرة الزوجات. كان يقول ان الامام الحسن عنده 300 امرأة او اكثر. زين تقول له زين 300 امرأة خلنا نتحاسب، اذا نفرض نص من عجهن ما يحمله خلح. وما كانت اكو موانع حمل انذاك. يفرض نص منهن عقيمات، ايش يخدم برضو المحل ايش يخدم المحل. 150 يلدنا، 150 تلد، هال150 جاء وين اولاد الامام الحسن؟ تصورت الاولاد، كل اولاد الامام الحسن ذكور واناث 20 واحد، وال20 واحد يمكن ان يجون من امراه واحده. نبالي فوين لما تقول 300 وين اخر ما وين اولاد الامام؟ هاي وحده. بعدين الامام الحسن امام سيد شباب اهل الجنة وخليفة والاضواء تسلط عليه. يعني احنا تاريخنا تاريخ حكام وتاريخ شعوب. زين الامام حكم والاضواء سلطت عليه. زين لما سلطت يريد يقولنا يا بيت تتزوج من عنده وين معدودات النساء سبعة. لكن هالصورة اللي رادوا يرسمون بها الامام الحسن، رادوا يرسموه بان انسان منصرف الى شهواته وضعيف وما يقوى على إدارة سوء، هذا تاريخ حاول. وتشوف تاريخ يعموشي إذا يحاول ويعلم ما يطالب هالفرد النموذج العالي يحاول. فكيف يا الإمام الحسن؟ فحاولوا بكل صورة التاريخ أسوى. والغريب الأقلام اللي حاولت تسويها ترى أقلام أولاد عمها العباسيين. كل هالزخم اللي تشوفه ضد الإمام الحسن من أقلام العباسيين. العباسيين حاولوا تصوير الإمام الحسن تصوير غريب، ونسبوا رواياتهم من جملة هاي. والحال روايات الإمام الحسن سلام الله زوجات الإمام الحسن معروفة. فالتاريخ حاول أن ينشق لها الجانب، والجانب مثل ما قلت لك ما يصح. يعني أولا منو المرأة اللي تقول عليه عنده منو؟ يعني إذا عنده هذا العدد سبعة، وهذا كان عدد مغتفر، السبعة والثمانية كان طبيعي في عهد الإمام الحسن. بس ألفت نظرك لنقطة أخرى، انت ملاحظ ان التاريخ يمر على الوليد. افرض لما يمر على الوليد يذكر زوجات الوليد، الوليد عنده 62 امرأة. سمعت واحد من المؤرخين نبذ او حمل عليه او لا؟ ومتوكل محيي السنة ومميت البدعة 4000 جارية عنده في قصره. طيب اكو عند هذا من نقد مثلا الى الان مدح وثناء، ومعروف المدح السنة عليه. ليش؟ لأنه كان يكره عليه المنصر. النتيجة أن هذا مثلا الأضواء ما تسلط عليه، تسلط الأضواء يجي في سنة ما يعنيني. واحد أطرق عدو الإمام اللي يصور الإمام بصورة ما تتناسب مع أهمية الإمام وكرامته، كغريب يجيك فد واحد فاضل ومجتهد مصيبة ومن عندك يقول أن الإمام الحسن تمام. هاي عدد الأزواج اللي عنده كان الإمام الناس تثق به، اللي يطلق زوجته ثلاثا ويريد يحللها يخلي الإمام يحللها. عجيب. الله يعطيك العافية. كلام عجيب يعني. ما هسه أنت تقول له ما عندك أشياء غير إجابة تتكلم عن الأشياء كتابة زي هالقضايا شنو جيت؟ جيت أنت للإمام كرامة محكمة على كل حال. خلاصة يا مولاي هذا من الزواج الواقع، هذا وطع مكروه. لأن أكو أوقات مكروهة يكون الوطع فيها مكروه أيضا. نبالي أكو أوقات معينة الوطع فيها يكون مكروه. ما أريد نصن عليه الفقهاء. زين أكو موارد لا والله مستحبة المرأة تكون بيها. وين مثلا المرأة من الأقارب؟ والغريب أن الروايات متعارضة. المرأة من الأقارب هل يكره أن واحد يتزوج من الأقارب؟ روايات متعارضة. أم لا يستحب؟ روايات تذهب إلى الاستحباب. ليدول تجمع صلة الرحم إلى جانب الإحسان إلى الأقارب. يعني بيها لون من صلة الرحم. بها فهي الى جانب الزواج تجمع ثلاثة رحم، فهي في واقع الامر مستحبة. كثير من الفقهاء يقول يستحب للانسان ان يتزوج من اقاربه، لان اسرة تجتمع بعضها مع بعض وتلتئم مثل اخوة في بيت واحد. يقابل الاخر روايات صريحة بالنهي، تقول ابعدوا كامل النبي صلى الله عليه وآله يقول ابعدوا عن القرابة القريبة، لان الناس يخرج ضعيف يروي، وهي اغلب الروايات الاغلبية عليها يعني الواقع وثبتها العلم. العلم الان بيأكد هذا المعنى، ان هالجينات اللي موجود كل خلية من خلايا الانسان بها جينتين متوارثتان من الام والاب، فلاني لما يكون من اسرة واحدة يجوز تضعف خلال هالمدة الطويلة. وجود اكو خصائص مكروهة مو مقبولة، الخصائص تتنقل فيخرج الناس الضعيف. اما اذا تعددت نوعت لا يجوز خصائص الاسرة تنضم الى خصائص الاسرة فيطلع الناس المميز. في كثير من الروايات تذهب الى كراهة الزواج من الاقارب، فمرة تلقى بعض الفقهاء يعدها في المكروهات من النكاح، وتلقى بعض الفقهاء لا يعدها في المستحبات من النساء، ان يستحب للانسان ان يتزوج منين؟ من اقاربه. زين، عندنا بعد الى جانب هذا الزواج او الوطء الواجب، شوفت مثلا ان الرجل ما ينبغي ان يبتعد عن زوجته اكثر من 4 اشهر، لان المرأة على اية حال، والرجل ايضا الى حاجته، كأن الله عز وجل يريد يعطف الانسان، لان الله ما اودع هالغريزة هاي عبث، الغريزة اودعها لحفظ النوع، والغريزة تحتاج ان يمارسها الانسان، يمارسها بالحلال فلا يبتعد اكثر من 4 اشهر، لانه هنا يتعين عليه يجب عليه في هذا المورد، اذا امتنع حرم عليه، ولكنه في الحالة يجب عليه من النوع الواجب. زين، المولي من زوجته هذا عندما يقول القاضي اما ان تفي فاذا والا فارق، في هالحالة في الوقت يصبح واجب ايضا. الجارية الذي يخشى عليها الوقوع في الزنا اذا لم يقاربها فيصبح، اكو موارد نصون عليها الفقهاء، وما عدا ذلك في الوقت المباح. نرجع للقسم الاول، القسم الاول يأتيني بالاسلام يعتني ان يكون المعدن الذي يتكون منه الولد معدن نظيف، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله يقول تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، ويقول الخال احد الضجيعين، الخال احد الضجيعين. شنو يعني؟ يعني مثل ما خصائصك تنتقل لابنك، خصائص اخو زوجتك خالصك تنتقل الى ابنك عينا. انت اختار لخال مميز، اختار لخال طاهر نظيف، يعني اختار للحجر الطاهر، لان هذا راح ينعكس ويتأثر غاية التأثر بالبطن التي تحمله، ما في شك هذه، ويتأثر ايضا باخواله. فلهذا يعبر القرآن الكريم هالتعبير، ثيابك فطهر، يعني المرأة ثوب للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اختار أن يكون هذا الثوب طاهر نظيف حتى تضمن بذلك النسل الطاهر النسل الطيب، لأن قطعا ثبت أن الخصائص الوراثية تنتقل وإلها تأثيرها بلا كلام. وعناية الإسلام بهذا الجانب عناية أعتقد من الأمور الواضحة البدائية التي لا تحتاج إلى نقاش، أن يختار المرأة، هذا بالإضافة إلى ما درج عليه العرب في تاريخهم. العرب درجوا في تاريخهم أن البيت اللي يمكن أن يقدمون عليه بيت ينبغي ألا يرمى بسوء، ولهذا دول 4 كانوا يقعدون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، تفرش لهم تناقش 4، يعني كل واحد يحط له سجادة ويقعد، يستفتون بعلم الأنساب كما يستفت الفقهاء بالفقه، شلون واحد يطبع على الفقيه يعرض عليه مساله هذول يستقون في علم الانساب من جملتهم عقيل. كانوا يدخلون على عقيل واحد قبل ان يتزوج يقول له انا اريد الزواج واريد من القبيله الفلانيه، ايش رايك اتزوج من القبيله الفلانيه او لا؟ هو يصير خواص يقول له عاد هاي القبيله مثلا عندها هالفضيله 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 العيب ها فيطي ينص على الخير يا معيدة على الخير وعلى الشر غير يشبه أن هاي قبيلة يسمح لك أن تتزوج من عدة وهي ما يسمح لك أن تتزوج من عدة، وهكذا كانوا يستفتون بعلم الأنساب. طيب وأعتقد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أرسل خلف عقيل فأحضر وقال اختر لامرأة قد ولدتها الفؤولة من العرب واضحة الحسب والنسب أتزوجها فتلد لي غلاما يكون ناصرا لولد الحسين بقصف كربلاء. اعتقد كونه يودي وراء عقيل ويطلب من عقيل ان يشير عليه كان ما يريد يأكد المعنى، يريد يأكد معنى تريث اختيار المرأة، ولا اعتقد ما بحاجة الامام يستشير عقيل، كان بيوسع الامام وعلم الامام سلام الله عليه غير محدود في المورد، فهو يقدر يقدم وهو اعلم من عقيل بهذه الجوانب، لكن اراد ان يبرهن على اهميه الاستشاره، اللي يبرهن ان الحجر النظيف الى اثر في تربيه الولد وتكوين الولد ونشاه الولد، ولذلك ارسل خلف عقيل فاحضره وطرح عليها الفكره. وهي شو فكره؟ لان امير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاه الزهراء سلام الله عليها تزوج بنت اختها امامه بنت ابي العاص بنت زينب طيب وما زينب زوجها الامام سلام الله عليه من بعدها مباشرة او لا غير مباشرة تزوج ام البنين. اكو روايتين، رواية تقول ان سرقتها زوجة اخرى ورواية تقول لا امير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة من بعدها تزوج بام البنين. لما استشار عقيل عقيل انطى خصائص الاسرة قال له هذه من بيت فيه فلان فيه فلان فيه فلان، قام يعدد له. الحقيقة أن بيتها كان من أروع بيوتات العرب ومن أكثرها معرفة بالشجاعة وبالبراعة وبالكرم وبالميزة بين الناس، فأقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوجها ولدت لأولاد الأربعة، هذول الأربعة اللي ولدتهم ويدل على نجابة المرأة ويدل على عراقة محتدها وعلى كرامتها أن هاي كان ممكن تتقي الموت. يعني الإنسان لما يجي إلى عمل مو من دفع إلى يمكن يطبع عليه بأقل الخسائر، كان ممكن أم البنين للمجاملة تضحي بواحد من أولادها، أما أن تدفع أولادها الأربعة كلهم للتضحية بلاحظ على إن دل فإنما يدل على عمق إيمانها وعلى عمق خدمتها للحسين سلام الله عليه. ولذلك أولادها طلعتهم إلى الطرق وظلت ترى أم البنين بالمدينة، لأن العباس ترك عندها طفلة خلى عندها الفضل وهو صغير من زوجته لبابة، وطلعوا إلى الطرق هذول الأربعة، قدمت هؤلاء الأضاحي بين يدي الحسين وشلون وعاء كان بطنها فد وعاء طائر انجبت لك بها الارطال، وما كانت عنايتها منصبة على ذولا ابدا، عنايتها منصبة على الحسن والحسين، كانت تخدم الحسن والحسين غاية الخدمة، وتجي خدمة اولادها من بعد ذلك. ثم حملت هذا الولد فارسلت اولادها الى واقعة الطرس، بس انتهت واقعة الطرس. يقولون المؤرخين من بعد ذلك هاي المرأة كانوا إذا طبوا عليها إذا دخلوا عليها أول ما يسمعون ندبتها ندبتها باسم الحسين، ما كانت تذكر أولادها، إذا أرادت أن تنتهي في الواقعة استولت على مشاعرها. يعني واقعة الطف خلت الحزن مسيطر على بيوت آل محمد بالمدينة، وينزل تمرك على بيت ما تلقى بيناء نائحة وما بمأتم، بس يقولون أشجل مآتم أشجل مآتم كان في بيت أم البنين. ولهذا زينب أخت الحسين عند رجوعها إلى المدينة البيت الأول اللي دخلت عليه بيت أم البنين. أول ما راحت إلى قبر النبي صاحت: يا رسول الله أنا ناعية إليك، يا رسول الله أنا ناعية إليك، ولدك الحسين جلت بقبر رسول الله جولة، ثم رجعت ومن ورائها مشبيات الطف أقبلت من فورها إلى دار أم البنين. أم البنين في وقع الأمر كانت في داخل البيت، يقولون عن المؤرخين تصنع محاريب من التراب، أربع محاريب تخطها بيدها وتجلسها، تقول أولادي كانوا هؤلاء ها هنا يصلون، وتندب تقول: لا لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بالبيوت العرين، كانت بنونهم لأودادهم، اليوم أصبحت ولا من بنين أربعة مثل نشور الرضا، قد عالج الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري جمع أخبروا بأن عباس قطيع اليمين، إلى أن تضلت ترى بدموع عينيها هي جالسة، وإذا بالباب تطرق، تقول هل جاية من على الباب؟ قالت: سيدتي زينب على الباب. استقبلتها، طلعت لها إلى باب البيت عقيلة الطالبيين، تلقتها. لما وقع بصر زينب عليها صاحت: واخا وابواسا، أجابتها وولدا وحسينا بشد زينب وصاحت: يا حزني يا حزني، أولى أم البنين بظله مخني، تصيح بصوت: يا حزين يا ابني، قلب عن شطار من الهضم نصان، وضعت يدها بيد زينب تجول بالدار، صاحت صوت: يا رب وجد الأطياب، والله شموخ شهد عور الأحباب، إهنا رأك وتسمع الصرخ على الباب. دخلت معها إلى داخل الدار، وبالدار معالم لا تغيب عن عينيها، ها هنا كان يصلي العباس، وها هنا كان يصلي جعفر، وبنفس الوقت خرجت معها أم البنين إلى دار الحسين، واتتها رجعت معها إلى دار الحسين. يا دار جالت بدور وتزعر عليك الزعر، عوض البيع النار
عليك هذه منازلهم هذه منازلهم قفرا. يا ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، وفقنا لما يرضيك، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
إمامي خير العمل
أميري، إمامي
خير العمل
أميري
مولاي علي،
إمامي
خير العمل
أميري
مولاي علي،
إمامي
خير العمل
أميري
قانون الموالي يعشق ما يبالي حيدر أغلى غالي حب ديني ديني،
قانون الموالي يعشق ما يبالي حيدر أغلى غالي حب
عايش على حبه، وانا اشوف الدنيا كلها اقسم ولا القى مثله بالدنيا واهلها، قلبي غرامه
يا علي،
نبضي كلامه
يا علي،
عمري خدامه يا علي، احلى كلمه بالعمر يا علي،
علي علي هذا علي حبه هو قلبي فلا غيره هو رشيد اسمه دوا، علي 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 علي
هذا علي بيض نازلي
أميري، إمامي
بيض نازلي
أميري
أبقى أملي،
إمامي
بيض نازلي
أميري
أبقى أملي،
إمامي
بيض نازلي
أميري
سيد الفضائل حاشير النسائل حلال المشاكل الله يشهد
يشهد، سيد الفضائل حاشير النسائل حلال المشاكل الله يشهد
يكفي علي الله ما نحب محكم كتابة كل من دعا باسم الدعوة هذه مستجابة، عذر نسالي يقصد يحصل جوابة، جودة هداية والبشر فتحت بابة، صوت اللي يزوره
يا علي
يدعي بحضوره
يا علي
كلمة سروره يا علي، صيحة منها نبتشر يا علي،
علي علي يا علي إن سند توفي إلى هذا وعد يمهدي بالنادي مدد، علي 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 علي
يبقى علي
إن سند
توفي إلى
هذا وعد
يمهدي
بالنادي مدد، علي 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 إمامي
شمس الملل
أميري، إمامي
شمس الملل
أميري
للحق ولي،
إمامي
شمس الملل
أميري يفرح إذا طاه سلم الراية ورفعها يهجم على كل قارة علي ويبحي جمعها، خيبر لا تشهد من برز غير وضعها واحتاجنا للبوابة ونشفت لعها، وطاه ينادي يا علي
انت عبادي
يا علي
بك اعتقادي يا علي يا علي تبقى عنوان النصر يا علي،
علي 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 سيف سقر من أبد ماكو مفر ما لشبه والي مضر، علي 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 علي
وحد علي
سيف سقر
من أبد
ماكو مفر
ما لشبه
والي مضر، علي 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 علي
علي. الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من كلام له عليه السلام لما بويع في المدينة وفيها يخبر الناس بعلمه وبما تؤول إليه أحوالهم وفيها يقسمهم إلى أقسام: ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات. ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصاطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. والله ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم. ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجومها فتقحمت بهم في النار. ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. حق وباطل ولكل أهل، فلئن أمر الباطل لقديما فعل، ولئن قل الحق فلربما ولعل، ولقل ما أدبر شيء فأقبل. ومن هذه الخطبة وفيها يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع النجاة، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار هوى، اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة، عليها باقي الكتاب وآثار النبوة، ومنها منفذ السنة، وإليها مصير العاقبة. هلك من ادعى وخاب من افترى، من أبدى صفحته للحق هلك، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف قدره. لا يهلك على التقوى سنخ أصل ولا يضمأ عليها زرع قوم، فاستتروا في بيوتكم وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم. ولا يحمد حامد إلا ربه، ولا يلم لائم إلا نفسه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. We'll be right back.